قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا ولد له ولا زوج له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال، بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة، وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال شوقي إليها،
حياكم الله،
وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرنا معها في بوتقة الحب في الله،
حبك الله،
وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الخير والدين، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الكريم الحبيب إلى قلبي على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس، ولا ينبغي أبدا أن نجرد الأمة من خيريتها ومكانتها لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف. لا يجوز أبدا لشبابنا وأولادنا أن يجردوا الأمة من خيريتها ومكانتها لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف، فإذا أردتم أيها الأحبة أن تتعرفوا على مكانة وكرامة هذه الأمة الميمونة، فما عليكم إلا أن تنظروا إلى جميع أمم الأرض لتعلموا يقينا أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة توحد رب السماء والأرض إلا أمة المصطفى. قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ قال الله جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية، ولكنها خيرية مستمدة من الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى الناس أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تدبروا معي أيها الأفاضل، لترفع رأسك أيها الموحد لله لتعانق كواكب الجوزاء، ولتحمد الله عز وجل على أن جعلك موحدة ونسبك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. متى كان هذا العرض؟ في رواية أخرى في سنن الترمذي بسند حسن أن هذا العرض كان على الحبيب النبي ليلة الإسراء والمعراج، يعني عرض الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة كلها. واعلم بأن أمة النبي هي الأمة المتممة للسبعين. قال: أنتم موفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. فعرض الله الأمم السابقة كلها على نبينا ليلة الإسراء والمعراج، ووقف النبي على عدد كل أمة تدخل الجنة مع نبيها. تدبر معي، يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء من قبله يدخل الجنة مع الرهط، أي دون العشرة، وبقية أمته إلى النار. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يبعث الله نبيا كريما في أمة كبيرة، فلا يؤمن من أفراد هذه الأمة بهذا النبي أحد، فتدخل هذه الأمة النار ويدخل نبيها وحده إلى الجنة. طيب فين الأمة الميمونة؟ أين الأمة المحمدية المباركة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فبينا أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رأيت كوكبة عظيمة كبيرة في طريقها إلى الجنة. يقول: فظننت أنهم أمتي، قلت: هذه الأمة؟ فقيل لي: هذا موسى وقومه. وهذه كرامة لنبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ونحن الموحدين لا نفرق بين أحد من رسل رب العالمين من حيث الأصل، من حيث الإيمان، وإلا فنحن نعتقد في الوقت ذاته أن الله قد فضل بعض الأنبياء على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فلقد اصطفى الله من الرسل أولي العزم الخمسة: نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى محمدا صلوات الله عليهم أجمعين. واصطفى من أولي العزم الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا فكرمه وفضله على كل خلقه وعلى جميع أنبيائه ورسله، صلوات الله عليهم أجمعين. نعم أيها الأفاضل، قيل لي هذا موسى وقومه، طيب أين الأمة؟ قال صلى الله عليه وسلم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. هذا الوالد الجميل سيقول لي ألا ترى أن هذا العدد في الأمة عدد قليل؟ أو والله مشكلة دي كرامة دي. إيه 70,000 في الأمة؟ ولا شيء. الأمة الآن 1.3 مليار، أسأل الله أن يباركها وأن يزكيها. طيب ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا عدد قليل جدا. أنت حضرتك متصور أن هذا فات المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. اسمع إلى البشرى وأرجع إلى الحديث. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. في رواية الإمام أحمد وسنن البيهقي بسند حسنه الحافظ ابن حجر بل ومن أهل الحديث من صححه بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. الله أكبر. شايف الكرامة؟ خلينا أقول لحضرتك والله ما كرمنا إلا تكريما من الله للمصطفى. أسأل الله أن نكون منهم جميعا بمنه وكرمه. سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. أنا لازلت أقول العدد قليل.
الله أكرم.
نعم قليل، الله أكرم سبحانه وتعالى. اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال ثم يحثي ربي بكفه 3 حثيات. فكبر عمر بن الخطاب قال الله أكبر، لأنه لا يعلم مقدار حثوة الملك إلا الملك. أقرب لك المعنى فقط، في حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصراط فقال دحض مزلة أو مزلة، يعني موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت. أسأل الله أن يثبت أقدامنا وإياكم على الصراط. قال دحض مزلة أو مزلة، فيمر عليه المؤمنون كالبرق وكالطرف وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. قال فيشفع المؤمنون لإخوانهم ممن سقطوا في النار من على الصراط، فيقول المؤمنون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا، يعني فشفعنا فيهم. فيقول ربنا جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. قال فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فأكثر من السجود. هذه بشرى لأهل الصلاة وأهل التراويح. قال فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. قال فارجعون إلى ربنا جل وعلا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، أي لم نترك في النار أحدا ممن أمرتنا بإخراجه، فيقول ربنا جل وعلا ارجعوا، خلي بال حضرتك المرة الثانية، فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، وفي لفظ البخاري مثقال دينار من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول ربنا جل وعلا للمؤمنين ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول ربنا جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول ربنا جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله عز وجل قبضة وهي معنى في الحديث ثم يحثي ربي بكفه ثلاث حثيات، فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا من النار قد امتحشوا، أي تحولوا إلى حمم أو فحم من النار، فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيدخلون الجنة كاللؤلؤ كاللؤلؤ وفي أعناقهم الخواتيم، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، أسأل الله أن يعتق رقابنا وإياكم جميعا من النار. أيها الأفاضل، تعمدت أن أبدأ بهذه المقدمة بين يدي موضوعنا، ولا أريد أن أشق على حضراتكم أو أطيل، لأنني إن فعلت لهذا التجمع الكريم المبارك فأردت أن أبشره وأردت أن أهنئه بأن الله قد شرفكم جميعا فجعلكم من خير أمة أخرجت للناس ونسبكم إلى سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وهذه ورب الكعبة كرامة، لو ظللنا لربنا سجدا لنشكر الله على هذه النعمة ما وفيناه، لأن الله قد وعد حبيبه المصطفى أن يكرمه وألا يسيئه أبدا في هذه الأمة المرحومة. نعم يا أخي، لا ينبغي أن تجرد الأمة للمعاصي وللذنوب التي وقع فيها الضعفاء من أمثالي، فنحن بشر وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولقد أتي ببعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليهم الحدود، فمنهم من أقيم عليه حد الرجم، ومنهم من أقيم عليه حد الجلد، ومنهم من أقيم عليه حد السرقة وإن كانوا قلة، لكنني أردت أن أبشر حتى لا يقنط أحد، وحتى لا ييأس أحد، وحتى نعلم جميعا أن الله قد اصطفانا واجتبانا واختارنا وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، فنحمد الله على هذه النعمة، ثم لنمتثل الأمر ولنجتنب النهي ولنقف عند الحد، لنكون على مستوى هذا الشرف، ولنكون على مستوى هذا التكريم، ولنكون على مستوى هذه الأمانة، على مستوى خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما كرم الله الأمة بالخيرية إلا لإيمانها بربها، وإلا لإيمانها بنبيها صلى الله عليه وسلم، وإلا لأمرها بالمعروف بمعروف، وإلا لنهيها عن المنكر بغير منكر بغير منكر. ثم مقام الإحسان، أسأل الله أن ينزلنا وإياكم مقام الإحسان، فالإحسان أيها الأفاضل أعلى المنازل وآخر المنازل، منزل الإسلام ثم منزل الإيمان ثم منزل الإحسان. فما هو تعريف الإحسان؟ والجواب من النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، روى الإمام مسلم وتدبروا هذا الكلام المنير. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم وخافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم: ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، ما تصلي صلى الله عليه وسلم، يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، يعني علامتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت مليا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأفاضل، لا شك ولا ريب أن مقام الإحسان لا ينبغي أن ننزله أو أن نتكلم فيه إلا إن نزلنا منزل الإسلام وإن نزلنا منزل الإيمان، لكنني أحترم اختيار إخواني الذين اختاروا لي العنوان، فأنزل بكم مباشرة وفي كلمات قليلة إلى منزل الإحسان، عسى أن ينزلنا الله جميعا هذا المنزل الكريم وهذا المقام المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فما أنت فيه الآن مقام إحسان، ألا وهو الصوم. يستطيع كل واحد منا أن يخلو بنفسه بعيدا عن أعين الخلق ليأكل ويشرب، لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي تنزل صاحبها إن صدق منزل الإحسان. ولذلك لم يعبد إله قط بعبادة الصيام أبدا إلا الإله الحق. يعني هل سمعتم أحدا صام لغير الله؟ أبدا. قد يذبح لغير الله، قد يقدم النذر لغير الله، قد يقسم بغير الله، قد يحلف بغير الله، قد يستعين بغير الله، قد يتوكل على غير الله، قد يثق في غير الله، لكن ما رأينا قط أحدا
صام لغير الله. فالصيام عبادة من العبادات التي تدرب العبد على مقام الإحسان. ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام يدرب العبد على أن ينزل هذا المنزل الكريم، أن تعبد الله كأنك تراه. نعم، الزوجة الحلال أمام عينيك وبين يديك، لا، كأنك ترى ربك سبحانه وتعالى. الطعام والشراب بين يديك وأنت جائع، لا، بل سمعت الآن أن أهل ليبيا ممن يقدرون ويقدسون الصيام بشكل ملفت. حتى قال لي أخي الشيخ محمود: حتى المرضى، ربما تجد مريضا يغسل الكلى، ربما تجد مريضا بالسكر، ربما تجد مريضا بالضغط، ومع ذلك يحرص كل الحرص على أن يؤدي هذه العبادة وهذه الفريضة، ألا وهي فريضة الصيام. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالصيام أيها الأفاضل، أنا أقول بأن من رحمة الله بالأمة أن فرض عليها الصيام. ليه؟ لو كان الصيام ليس فريضة لربما لم يقبل على هذه الفريضة طيلة الشهر إلا القلة القليلة، لكن شاء الله أن يفرض علينا الصيام، وكأنه جل وعلا يأبى سبحانه وتعالى بفضله وكرمه إلا أن يمنح هذه الأمة الميمونة من الأجر والفضل ما لا يعلم مقداره إلا الله. إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، ولا يعلم مقدار هذا الجزاء إلا رب الأرض والسماء. فالإحسان أيها الأفاضل أن نعبد الله تبارك وتعالى، أن نمتثل أمره، وأن نجتنب نهيه، وأن نقف عند حدوده، وألا نكون حيث أمرنا ألا نكون، وأن نكون حيث أمرنا جل وعلا أن نكون، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا مقام عظيم ومقام كريم ومقام سام، لا يمكن أبدا أن تنزل إليه إلا إذا خرجت من ضيق الجهل بالله إلى فضاء العلم بالله، إلى فضاء العلم بأسماء جلاله وصفات كماله، إلى فضاء العلم بذاته وصفاته، بأوامره ومناهيه، بدينه وشرعه وحدوده. إلا إذا خرجت من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. أكرر، لن تنزل منزل الإحسان إلا إذا خرجت من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. روى ابن ماجة في سننه، والبيهقي كذلك في السنن بسند صحيح من حديث ثوبان، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. الله أكبر. لأعلمن يوم القيامة من أمتي رجالا يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لم ينزل منزل الإحسان، فضلا عن منزل الإيمان ابتداء، لأنه إذا خلى، إذا أغلق على نفسه غرفته الخاصة وأغلق النوافذ والأبواب وأرخى الستائر، تجرأ على الله جل وعلا، انتهك المحارم، دخل على موقع إباحي من مواقع الإنترنت، أو دخل على فضائية من الفضائيات الفاضحة التي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، أو طالع مجلة عارية إلى غير ذلك. إذا خلى بمحارم الله انتهكها. وهذه هي المجاهرة بالمعصية، وأهل المجاهرة بالمعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله في بأس وبؤس شديد. إذا خلى الإنسان بالمحارم وانتهكها، تجرأ بعد ذلك على أن يجهر بالمعصية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإحسان أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحدود وكأنك ترى العزيز الحميد سبحانه وتعالى. قد لا يستطيع الإنسان أن يرتقي هذا المرتقى الجليل في كل ساعة وفي كل وقت، فاعلم إن لم تكن ترى ربك سبحانه وتعالى اعلم بأنه جل وعلا يراك. راقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والمعية نوعان، معية عامة وهي معية المراقبة، معية العلم، معية الإحاطة، معية السمع والبصر. فربك لا يعزب عنه شيء في الكون، بل لا تسقط شجرة في نخلة، لا أقول في ليبيا بل في الأرض كلها، بل ولا تضع أنثى رضيعها ومولودها في أي مكان في الأرض إلا بعلمه. وما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره، وما من بحر على سطح الأرض إلا ويعلم الله ما في قعره. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله جل وعلا يسمع ويرى، لا يغيب عن علمه شيء، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تبارك من وسع سمعه الأصوات. جاءت المرأة المجادلة إلى النبي تشكو له زوجها، تقول عائشة: وأنا في جانب الحجرة لم أسمع كلامها، فسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات، وأنزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالله جل وعلا يسمع ويرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. ذكر نفسك أيها الحبيب بأنه يراك في خلوتك وجلوتك، في وظيفتك وفي بيتك، في سيارتك وفي الشارع، في أي مكان أنت، الله يسمعك، الله يراك. فراقب ربك سبحانه وتعالى. إن لم تستطع أنت أن تراه بعين قلبك، فاعلم بأنه جل وعلا يراك ويسمعك، بل ويطلع على سرك ونجواك. وهو وحده جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. ماذا تقولون أيها الأفاضل لو قلت لكم الآن: يجب على كل مواطن بالغ أن يذهب إلى أقرب قسم شرطة، لأن المسؤولين سيركبون له جهازا يسجل عليه كل كلمة، فإن قال كلمة خير وكلمة ذكر وكلمة تسبيح سيأخذ دينارا مثلا أو دولارا. أسألكم بالله، هل سننطق إلا بالذكر؟ هل سنتكلم إلا بالتسبيح؟ كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله. أخبار الولد؟ الله أكبر. أخبار الوظيفة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لن نتكلم إلا بالذكر من أجل الدرهم والدولار والدينار، مع أن العزيز الغفار أخبرنا جل وعلا على لسان نبينا المختار في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله يسمعك ويراك ويسطر عليك في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، كلما أنت قائله وكلما أنت فاعله وكلما أنت صانعه. نعم، الله جل وعلا لا يغيب عنه شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو تعاملت بهذا المفهوم وبهذا المعتقد استحييت أن يراك الله جل وعلا في خلوتك أو جلوتك وأنت على معصية. يا نفس، يا نفس، قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل. فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. يا نفس إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك فما أعظم كفرك بالله جل وعلا. وإن كنت تعتقدين أن الله يراك وأنت مصرة ومقيمة على الذنوب والمعاصي فما أقل حياءك من الله جل وعلا، وما أقل خجلك من الله جل وعلا. نعم أيها الأحبة، معتقد يجب أن نحييه الآن في قلوبنا، لأنه ما تجرأ منا من تجرأ على الذنب أو المعصية إلا حينما قل في قلبه مقام الإحسان، إلا حينما غاب عنه أن الله جل وعلا يسمعه ويراه. والله لو علمت يقينا واعتقدت ذلك أنه جل وعلا يسمعني ما نطقت إلا بما يرضيه. لو علمت أنه جل وعلا يراني ما جعلت نفسي في مكان معصية أو في بيئة ذنب. طيب أنا لست نبيا يا أخي، ولست ملكا مقربا، لست نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، أتريد مني ألا أعصي الله طرفة عين؟ أسأل الله أن يعيننا على ذلك، لكننا لا نقدر على ذلك ولا نستطيع ذلك. ومن ثم أقول لنفسي ولإخواني، فإن وقعت قدمك في بؤرة معصية وجذبت أشواك الذنوب والمعاصي ثيابك فما عليك إلا أن ترفع قدمك وأن تجذب ثيابك وأن تغسلها وتطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم، وأنت على يقين مطلق بأنه جل وعلا سيفرح بتوبتك إليه وهو الغني عنك. اسمع إلى هذه البشرى. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد. أذنب عبد ذنبا فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي، وإلا فأين يذهب المسيء إلا إلى المحسن، وأين يذهب الفقير إلا إلى الغني، وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز. فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. اسمع، فقال الله جل جلاله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، ما هو عبد. ثم عاد العبد فأذنب، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. اللهم اغفر لنا جميعا. هذا لا يفتح لنا باب الجرأة على الله، بل يفتح لنا باب الرجاء في الله. هذا لا يملأ قلوبنا بالتمرد أو بالتجرؤ، بل يملأ قلوبنا بالخشية والحب والإنابة والتفويض والرجاء. فالله جل وعلا ما من ليلة تمضي علينا إلا ويتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. جل جلال ربي، ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير وينادي ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ يا أخي قم واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعترف له بنقصك وتقصيرك وضعفك وعجزك، وقل: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. قم قم وسل الله جل وعلا وأنت على يقين بأنه سيفرح بتوبتك وأوبتك، ووالله لن يخذلك أبدا ولن يخزيك أبدا. إن صدقت الله صدقك، وإن لجأت إليه بصدق أجابك. فمن توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن فوض إليه الأمر رجاه. يستكثر كثير من آبائنا وإخواننا وأخواتنا أن يحدث هذا في مثل أزماننا، ولا والله أنا ممن يعتقدون أن الخير في أمة الحبيب لا ينقطع ولن ينقطع إلى قيام الساعة. لم يحدث هذا في عهد الصحابة وفي عهد السلف المبارك فحسب، بل حتى في زمننا من بين إخواننا ممن يجلسون معي الآن، لو قلت له حدثنا عن موقف سألت الله فيه فأعطاك، ولجأت إليه فأجابك، وصدقت فيه فصدقك، أنا أقسم بالله لو أذن لهذا الجمع الكريم كله بين يدي أن يتحدث كل واحد منا عن موقف واحد لقال، مع أنه ربما يرى في نفسه التقصير ويرى في نفسه الذنوب والمعاصي، لكن ما لجأ إليه أحدنا قط صادقا إلا وصدقه، إلا وأعطاه، إلا ونجاه. حدثني رجل فاضل من عندنا من مصر من محافظة دمياط، وهو رجل مسلم عادي جدا. كنت ألقي محاضرة في مكة شرفها الله، فاستوقفني بالله قبل أن أحاضر وقال يا شيخ محمد أسألك بالله ألا تتكلم إلا بعد أن تستمع إلي. قلت عاد تفضل يا والدي اجلس، وأجلست بين يدي أمام الحضور، قلت تفضل تكلم وأسمع الناس. قال والله يا ابني أنا رجل عادي زي ما أنت شايفني كذا، لكنني كنت مريضا بشلل نصفي كامل، مريض عنده شلل نصفي من حادث، رجل ثري غني جدا. يقول والله سافرت إلى لندن وإلى باريس وإلى أمريكا وإلى مصر في كل الأماكن، ولم يقدر الله لي الشفاء. يقول وأنا جالس في يوم من الأيام أمام التلفاز وأنا على الكرسي أجلس، رأيت الكعبة شرف الله ورأيت الناس يطوفون حول بيت الله فبكيت، ثم ناديت أولادي وقلت يا أولادي، قالوا نعم، قال أريد أن أذهب إلى الملك في بيته لأدعوه هنالك، وأنا على يقين إن ذهبت إليه في بيته ألا يردني إلا مجبور الخاطر. هذه عقيدته، هذا يقينه، وهذه عقيدة حق. قالوا ملك مين يا أبا؟ قال أريد أن أذهب إلى الله في بيتي الحرام، وأنا معتقد أنني لو ذهبت إلى رجل كريم من أهل الدنيا في بيته لن يردني، فكيف إن ذهبت إلى ملك الملوك في بيته؟ لن يردني، لن يخذلني. قالوا لن تستطيع، كيف تذهب؟ قال استأجروا لي طائرة خاصة، أنا رجل ده مالي، هذا مالي. المهم سفروه وعند البيت قربوه وعلى كرسيه تركوه، وقال لهم الوالد انصرفوا واتركوني مع ربي. يقسم لي بالله يقول لي والله يا ابني لم أدعو الله إلا بكلمات واحدة لمدة ساعتين كاملتين، سامحوني على اللهجة المصرية قريبة منكم، ها قال تفهمون إن شاء الله جميعا. قال قلت وأنا على الكرسي وأبكي لمدة ساعتين لا أقول إلا والله، معلش والله ما أنا طالع، يعني لن أخرج، يعني والله ما نطالع من بيتك إلا على رجلي أو على المقابر، والله ما نطالع من بيتك إلا على رجلي أو على المقابر، والله لن أخرج من بيتك إلا إن شفيتني أو قبضتني، أموت هنا أو أطلع على رجلي. يقول ساعتين وأنا عمال سبحان الله وأبكي. يقول شعرت بصداع كاد أن يفتك برأسي. قال فغفوت إغفاء على رجل الكرسي. يقسم لي بالله قل والله يا ابني سمعت في هذا الإغفاء هاتفا ينادي علي ويقول قوم امشي، قوم امشي، والمرة الثالثة بصوت أعلى قوم امشي. قال استيقظت من النوم، وقفت فوقفت، مشيت فمشيت، ولم أنتبه إلى شللي ومرضي إلا بعد 10 خطوات أو يزيد، وأنا أتجه إلى بيت الله وأصرخ وأقول يا ملك يا ملك، والله ما خيبت من دعاك ولجأ إليك. ما تقربش ربنا، لا تجرب ربك، لا ما ينفعش، بل الجأ إليه بيقين وبصدق في أنه أكرم من أن يردك، أكرم من أن يخذلك، أنت عبده، بل أنت موحد لله، أنت عاصي مذنب مقصر، أنت عبد، لا تقنط أبدا ولا تيأس أبدا من رحمة الله جل وعلا، وعد إليه سبحانه في أي ساعة من ليل أو نهار وأنت على قين بأنه جل وعلا العزيز الغفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، معقول يعني أسرفنا على أنفسنا بالذنوب والمعاصي وينسبنا عبادا له؟ لم يقل قل يا عبادي الذين وحدوا، قل يا عبادي الذين أقاموا الليل، قل يا عبادي الذين صاموا، قل يا عبادي الذين أنفقوا، بل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفنا على أنفسنا ونسبنا عبادا له، أي فضل وأي كرم. فيا أيها الحبيب، لا أريد أن أشق عليك، ولنا لقاء في الليل بإذن الله تعالى، لكن اعبد الله كأنك تراه. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ومجالس العلم والإنفاق على الفقراء والأرامل والمساكين. العبادة ليست صلاة وصوما فقط يا أحبابي، بل أنت في عملك في عبادة إن صححت النية وكان عملك حلالا على دين سيد البشرية. أنت مع زوجتك تداعبها ومع أولادك تلاعبهم في عبادة وفي طاعة بهذين الشرطين. فالعبادة ليست أمرا هامشيا على جانب الطريق، بل العبادة في الإسلام تسع الحياة كلها، لأننا لا نريد أن يفهم أحبابنا وأولادنا العبادة فهما جزئيا قاصرا، حتى لا أسمع طالب من طلابنا وابن من أبنائنا يريد أن يترك كلية الطب أو كلية الهندسة من أجل أن يتفرغ العلوم الشرعية. نعم، تستطيع أن تبدع في الطب وفي الهندسة، وتستطيع في ذات الوقت أن تتعلم دينك وأن تبدع لشرع الله عز وجل، لأننا لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر واحد، ألا وهو منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وكل في موطن عطائه. لأن أمتنا الآن تتسول على موائد الفكر الغربي، وهي أمة الريادة وأمة السيادة وأمة القيادة. فالعبادة ليست جزئية قاصرة، بل تسع العبادة الحياة كلها. العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو مقام الإحسان. أسأل الله جل وعلا أن ينزلني وإياكم منزل الإحسان، وأن يجعلنا وإياكم من المحسنين. اللهم لا تردنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اجعل هذا البلد الكريم أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل ليبيا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم أكرم أهل هذا البلد الكريم، اللهم وسع أرزاقهم، اللهم استر عيوبهم، اللهم أمن روعاتهم، اللهم استر نساءهم، اللهم زكي أولادهم، اللهم بارك في بناتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة هذا البلد الكريم لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.